المنظفة العربية المحتلة. تفاصيل النشر. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي أطلقها ضد إيران، وقال بقائي: نحن ثابتون على مواقفنا ولا نغير يوميا سياستنا إلى أخرى، ومن الخطأ الكبير عدم رؤية الأدوار الواضحة والخفية لأمريكا والكيان الإسرائيلي في التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن إيران كانت أول دولة عارضت وتصدت للانقلاب في تركيا، وأضاف أنه لولا الطاهنات في الظهر لم يكن ليتجرأ أحد بالحديث عن التهجير القسري لشعب فلسطين من غزة وضم الضفة الغربية، مؤكدا أن إيران لم تكن لها تطلعات إقليمية خلال العقود الخمسة الماضية. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد عدي رضا صباحي فرد: إن سماء إيران باتت عاصية على الأعداء والمعتدين، وذلك في ظل التضامن والتماسك بين مجموعات الدفاع الجوي للبلاد. وأضاف صباحي فرد في كلمة أمام جمع من قادة وكبار مدراء مجموعات الدفاع الجوي أن اقتدار البلاد أصبح اليوم شوكة في عيون الأعداء، وأن التغيير في التكنيك والتكتيك بما يتناسب مع التهديدات يؤدي إلى إرباك الأعداء، موضحا أنه يتم متابعة هذا التوجه لدى مجموعات الدفاع الجوي للبلاد. أكدت حماس استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين. وجدد رئيس المجلس القيادي في حماس محمد درويش التأكيد في رسالة بعثها إلى القمة العربية حرص الحركة على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى وقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الأعمار ورفع الحصار، لافتا إلى أن اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيا خالصا يستند إلى التوافق الوطني. وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 46 شهيدا وجريحا خلال الساعات 48 الماضية. وقالت الوزارة في بيان إن 21 شهيدا جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة خلال حرب الإبادة، في حين استشهد 2 وأصيب 23 آخرون بمخلفات الاحتلال الحربية أو في خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 48,400 شهيد، والإصابات إلى 111,800 جريح منذ 7 من أكتوبر الماضي، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام. أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة اندلعت في قرية بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك وداهمت عددا من المنازل، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع الشباب الثائر. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والغاز السام بكثافة، ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين على الأقل. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة سيباستيا شمال غرب نابلس إضافة إلى بلدات بيتا وقصر ويتما وتل وبيت الدجن في نابلس. حول تصعيد الاحتلال عدوانه في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة لتضييق الخناق على الفلسطينيين، نستمع إلى التقرير التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة لتضييق الخناق على الفلسطينيين. التصعيد كان على أشده في جنين، حيث دفع جيش الاحتلال بمدرعات من طراز إيتان للمدينة ومخيمها، وأغلق المدخل الرئيسي للمخيم بالسواتر الترابية وأضرم النار في عدد من المنازل وعمد إلى اعتقال فلسطيني خلال اقتحامه مخيم نور شمس شرق طولكرم. ووصل مسلسل الاقتحامات والاعتقالات بدءا من المنطقة الشرقية لنابلس وقريتي قبلان ويتمى جنوبها مرورا بقرى قرب رام الله وشرقي القدس وصولا إلى مدن الخليل ويطا وبيت آمر، ناصبا الحواجز حيث وقعت إصابات، كما اعتقل فلسطينيا في مدينة سلفيت.
كل البيت محروق، ولا إيش ولا إيش ولا إيش طلعت، يعني ولا زي شال متوقعت لكن ولا كل البيت إيش.
وبينما يواصل الاحتلال اعتداءاته، قامت قوته بطرد عائلات فلسطينية تسكن قرب مستوطنة بيت أريه شمال غرب رام الله من منازلهم. تلك القوات التي تحمي المستوطنين خلال اعتداءاتهم على الأهالي، واعتقلت كل من يحاول التصدي لهم في مدينة يطا ومناطق في جنوب الخليل في إطار سياسة ترمي إلى توسيع السيطرة الاستيطانية وتهجير السكان.
طردوا الناس من قالوا منزحوا من هون، ارجعوا بعد فترة زمنية محددوهاش. طبعا طلعنا السكان كلها.
انتهاكات سلطات الاحتلال طالت المقدسيين لتشدد القيود على أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، لتخرج دعوات من حركة حماس لشد الرحال إلى المسجد والاعتكاف فيه لكسر قيود الاحتلال، كما دعت الفلسطينيين في الخارج إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع أهل غزة والضفة والقدس. خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعا هو أيضا إلى شد الرحال الأقصى الذي ما زال يرضخ تحت الحصار دون الاكتراث بالعقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال. هذه الدعوات تأتي في ظل تحذيرات خبراء سياسيين من خطر بالغ إزاء نقل الاحتلال الإسرائيلي معركته إلى داخل الأقصى دون مقاومة شعبية، لأن الأمر سيدفعه إلى اتخاذ خطوات أوسع لتغيير الوضع القائم في المسجد.
تصادق ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع في كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مشروع قانون تهويدي لضم المستوطنات في محيط القدس المحتلة بهدف إنشاء ما يسمى بمدينة القدس الكبرى. وقالت مصادر مقدسية إن الاحتلال سيضم مستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين إلى حدود مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن المستوطنات المنصوص عليها في مشروع القانون تقع شمال وشرق وجنوب القدس ضمن مناطق مصنفة على أنها ضمن الضفة الغربية. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال وزعت إخطارات هدم على جميع منازل قرية النعمان شمال شرق القدس المحتلة، بالإضافة إلى مسجد القرية بحجة البناء دون ترخيص. انتهت نشرتنا إلى العناوين. ردنا على المزاعم التركية، طهران تؤكد ثبات مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. حماس تعلن استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي للتهجير الفلسطينيين. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأفاضل، من الحكايات التي تدخل في إطار الأدب غير المدون حكايات عالم الجان، وهذا النمط القصصي استقطب ويستقطب الناس كثيرا حتى أنه صنف في مؤلفات وصار من المكتوبات. أن هذه الحكايات كان لها مكان في الثقافة العامة وانتقلت من جيل إلى جيل وبقيت محافظة على قوامها وجاذبيتها. وفي رأي الباحثين فإن قصص عالم الجن ذات تاريخ طويل يعود إلى العصور الأولى التي سكن خلالها الإنسان الأرض وأقام فيها، وبطبيعة الحال فإن قدرات الإنسان محدودة بحدود عالم الطبيعة المادي، وليس له أن يمد يد قوته إلى ما وراء الطبيعة مهما كانت تلك القوة. لكن الإنسان والحال هذه لم يكن في غنى عن السحر وعالمه الخفي، لأن دخول الشر في حياة الإنسان هو الذي أفرز هذا اللون من القصص التي تتطبع شئنا أم أبينا بطابع الخيال. ومن هنا ظهرت الأساطير، وهي القصص التي لا يكون الواقع حاضرا فيها كاملة. نعم، إن هذه الأساطير قد تعرض لنا حالات لا تتلائم وطبيعة الإنسان كما عرفه العلم وعرفه، إذ يبدو الإنسان في تلك الأساطير قادرا على الكلام مع الحيوانات والنباتات من حوله. فهل هذا أمر ممكن من الناحية العلمية؟ بالطبع لا. على أن هكذا أساطير تريد أن تقول لنا إن الإنسان إن صادفته أخطار الطبيعة ولم يقدر على مواجهتها استعان بقوة ما وراء الطبيعة، وهكذا تبنى للأسطورة أسسها. أيها الأفاضل، بعد هذه المقدمة تعالوا معنا إلى قصة ريزاميزي التي اخترناها لكم من كتاب أفسانهاية إيراني أو الأساطير الإيرانية.
أيها الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يحكى أن رجلا فقيرا كان له زوجة وثلاثة أبناء، ولم يكن له من مال إلا بقرة ذبحها ذات يوم، واستخرج أمعاءها التي انثقبت لسوء حظه وهي في يده، فأعطاها لزوجته وقال لها: املئيها من نبع الماء ولا تعودي إلا بذلك. ولم تتمكن الزوجة المسكينة من تحقيق رغبة زوجها هذه، فلم تعد إلى الدار، بل سارت من دون هدف حتى شاء القدر لها أن تدخل غار الرجل القزم، وأقامت مدة في الغار ثم عادت إلى بيتها، والطعام معها سدت به جوع أولادها. ومن بعد ذلك اصطحبت الزوجة زوجها وأولادها إلى غار ريزاميزة، وأنزل هذا المضيف المرأة منزلة أمه، وزوجها منزلة أبيه، وأبناءها منزلة إخوانه. وتوالت الأيام حتى جاء يوم طلب فيه ريزاميزة من أبيه أن يتوجه إلى قصر الملك ليخطب الأميرة. اندهش زوج المرأة لطلب ريزاميزة القزم، لكنه سار إلى قصر الملك وعرض عليه أمر الخطبة، واشترط الملك في الموافقة على الزواج أن يأتي له بأحمال الذهب والفضة على إبل سوداء الركب. وحقق ريزاميزة هذا الطلب، لكن ما حدث من بعد ذلك؟ أجل مستمعينا الأفاضل، وسارت الإبل حتى وصلت قصر الملك، وتبعها ريزاميزة جالسا على قرن المعزة. دخل ريزاميزة القصر وسلم على الملك الذي لم يكن حتى ذلك اليوم قد رأى إنسانا بهذا الشكل، ومع هذا وافق الملك على تزويج ابنته من ريزاميزة. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وغادر ريزميزا القصر مصطحبا الأميرة العروس. لم يكن بال الملك مطمئنا، لأنه أوفد ابنته مع هذا القزم، وما كان يدري إلى أين يذهبان. أمر الملك نفرا من الحراس لتتبع مسير العروسين، فوصل أولئك الحراس إلى غار، وحينما دخلوه وجدوه قصرا منيفا فيه أعدت لهم موائد الطعام، ولم يروا أحدا في الغار، وعادوا إلى الملك وقصوا له قصة الغار. لم يكن الملك يعرف حقيقة ريزميزة، هل هو من الإنس أم من الجن؟ ومهما كان، قرر الملك أن لا يتدخل في شأن ابنته الأميرة وزوجها. عاش ريزميزا وزوجته عيشة طيبة، حتى جاء يوم قال لها: حافظي على قطعة الجلد التي أجلس عليها حتى أعود من الرعي، فإن احترقت فلن تريني من بعدها. وأعطى ريزميزا الأميرة زوجته خاتما، قال لها: احتفظي به فإنه سينفعك ذات يوم. نعم مستمعينا الكرام، ومر عام أو عامان، وفي يوم من الأيام ساورت الأميرة وساوس، وقالت في نفسها: لما كل هذه الوصية بقطعة الجلد هذه؟ لألقها في النار لأرى ما يحصل. وفعلت ذلك، وجاء صوت ريزميزة: لقد احترقت وإنك لن تريني بعد ذلك، ولا بد للبحث عني أن تلبسي حذاء حديديا وتمسكي عصا حديدية. ندمت الزوجة الأميرة على ما فعلت، وتوجهت نحو الحداد وطلبت منه أن يصنع لها حذاء حديديا وعصا حديدية. ولما أحضر الحداد الطلبة، احتذت الأميرة الحذاء الحديدي وأمسكت العصا الحديدية، وقطعت السهول والجبال وعبرت الأنهار، وطال بها السفر حتى انثقب حذاؤها ورفعت عصاها حتى صارت مثل الإبرة. وهنا وصلت إلى مدينة لم تجد فيها من الناس أحدا، وطافت كثيرا في المدينة حتى رأت جماعة حول بئر يخرجون منه الماء ويريقونه على من كان يقول: احترقت احترقت. هنا تذكرت زوجها ريزميزة، وتذكرت الخاتم الذي أعطاها إياه وقال لها: سينفعك ذات يوم. أخرجت الأميرة الخاتم من إصبعها وألقته في الماء، فبدا زوجها ريزميزة الذي لامها على ما فعلت، واعتذرت الزوجة من ريزميزة وعادت معه إلى الغار، وعاش مع الرجل الفقير وزوجته وأبنائه عيشة سعيدة.
أحبتي، استمعتم لهذه القصة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، انتهت هذه القصة وانتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية. نأمل أن نلتقيكم في الأسبوع القادم وقصة جديدة. حتى اللقاء التالي، نتمنى لكم أطيب الأماني.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رياض اللغة وما اكتشفه مرصدنا اللغوي من أخطاء لغوية تشيع في لغة الإعلام.
برجائي أن نسهم في رفع مستوى الوعي اللغوي إن شاء الله. تفضلوا بمرافقتنا، مشكورين.
مستمعين الأعزاء، خصم أم حسم؟
من الأخطاء اللغوية المنتشرة استخدام كلمة خصم بمعنى الاقتطاع من القيمة وإنقاصها، والصواب هو
استخدام كلمة حسم، لأن الخصم من الخصومة والمخاصمة، أما الحسم فهو القطع.
أيها الأفاضل، أيها الأعزاء، اشتري بالياء أم اشتري من دون ياء؟
يخطئ عدد لا بأس به في كتابة جمل من نوع اشتري الآن للمذكر، اشتري اثنين واحصل على الثالث مجانا للمذكر أيضا،
وذلك بإثبات حرف الياء في فعل الأمر الذي يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، وحرف العلة هنا هو
الياء، والصواب كتابتها اشتري بحذف الياء والتعويض عنها بالكسر للمخاطب المذكر.
وفي حال مخاطبة الأنثى تثبت الياء في فعل الأمر لأنها ليست ياء العلة، إنما هي ياء المخاطبة، وفعل الأمر إذا اتصلت به ياء المخاطبة يبنى على حذف حرف النون.
إذن
نقول اشتري من دون ياء للمذكر،
ونقول اشتري بالياء للمؤنث.
أحبتي الأفاضل، من الأخطاء الرائجة والشائعة عدم حذف الياء في الاسم المنقوص.
الاسم المنقوص هو كل اسم ينتهي بياء لازمة ما قبلها مكسور، مثال القاضي.
ولكن إذا كانت الأسماء المنقوصة مرفوعة أو مجرورة ولم تكن مضافة ولا معرفة بألف لام، حذفت منها الياء وجيء بدلا منها بتنوين.
ومع ذلك فإننا نجد هذا الخطأ النحوي أيضا من الأخطاء الشائعة المتكررة،
مثل قولهم إنه غير راضي عن عمله، والصواب أن نقول
إنه غير راض عن عمله.
وأيضا مثل قولهم يحتوي النص على معاني عميقة،
والصواب يحتوي النص على معان عميقة.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة، وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أيها الأفاضل، أيها الأعزاء، هل يجوز لنا إسقاط واو العطف عند ذكر الكلمات المتتابعة؟
يصنف من الأخطاء الشائعة تقديم قائمة من المواد أو المسميات دون عطف بالواو، والاكتفاء بوضع حرف العطف الواو قبل المعطوف الأخير.
ويأتي هذا الخطأ من الترجمة الحرفية للصيغة الإنجليزية، وهي قاعدة خاصة باللغة الإنجليزية ولا تنطبق على العربية.
ولابد من ترجمة علامات الترقيم المتمثلة هنا في الفاصلة بما يقابلها في اللغة العربية، حيث يجب أن تستبدل جميع الفواصل في القائمة بواو العطف، ولا يقتصر هذا الحرف على الكلمة الأخيرة على غرار ما هو شائع.
فعلينا ألا نقول ولا نكتب حضر الاجتماع المدير، الموظفون، المراقبون، والمحاسب، بل
حضر الاجتماع المدير والموظفون والمراقبون والمحاسب.
أيها الأفاضل، أيها الأماجد، التساهل في تطبيق حكم العدد على لفظتي بضع وبضع.
كثيرا ما تستخدم بضع بدل بضعة أو بالعكس، ولكن تنص القاعدة اللغوية على أنهما تعاملان معاملة الأعداد.
فبضعة كلمة تدل على عدد غير محدد لا يقل عن 3 ولا يزيد على 9،
وبالتالي تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، فيقال
قرأت من الكتاب بضع صفحات، واشتريت بضعة كتب من المكتبة.
مستمعينا مستمعاتنا، من الأخطاء الإملائية التي كثيرا ما تتكرر كتابة الألف المقصورة عوضا عن الألف الممدودة.
والاسم المقصور هو كل اسم معرب ينتهي بألف مد لازمة مفتوح ما قبلها، وتكتب هذه الألف اللازمة بطريقتين،
إما ممدودة مثل عصا أو مقصورة مثل موسى.
لكن البعض يجد صعوبة في التمييز بين أشكال الألف،
فنراه يكتب الألف في كلمة دعا مثل موسى في حين أن الألف ممدودة.
وهنا من الضروري تعلم أصل تلك الألف،
فالألف المنقلبة عن واو تكتب ممدودة مثل دنيا، أما المنقلبة عن ياء تكتب مقصورة مثل شكوى.
ويمكن معرفة أصل الألف بعدة طرق، أولها الاستعانة بالفعل المضارع، فمضارع فعل دعا هو يدعو، بالتالي ألفه منقلبة عن واو.
أما مضارع فعل مشى فهو يمشي، إذن ألفه منقلبة عن ياء.
ويمكن الاستعانة بمصدر الفعل كما هو الحال في فعل سعى،
حيث إن مصدره السعي، وهو ما يرشدنا إلى طريقة كتابة الألف، لأن المضارع يسعى مقصور أيضا.
إخوتنا أخواتنا عزيزاتنا أعزائنا، لا ينبغي استخدام أسلوب الاستثناء بعد عبارة على الرغم من، فيقولون وعلى الرغم من أنه لم يدرب التدريب الكافي إلا أنه حقق انتصارا باهرا على خصمه.
والصحيح أن نقول وقد حقق انتصارا باهرا على الرغم من أنه لم يتدرب التدريب الكافي.
نعم أحبتي الكرام، وهذه معلومة أخرى نقدمها لحضراتكم، وهي بأن يقال انكدر العيش، لكن الصواب هو تكدر العيش.
جاء في المعاجم الكدر ضد الصفو، كدر الماء يكدر كدرا وكدورا وكدرة، والماء أكدر وكدر، ومن أمثالهم خذ ما صفى ودع ما كدر، وانكدر النجم إذا هوى.
وكذلك انكدرت الخيل عليهم إذا لحقتهم، وفي اللسان جاء كدر عيش فلان وتكدرت معيشته. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران،
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
شهر الطاعة يا رمضان بيك تنزل القرآن،
جيتك ما تظل ذنوب يا رحمة وكنا بيك نتوب، رحمة وإجت من رحمن.
شهر الطاعة يا رمضان، شهر الطاعة يا رمضان، بيك تنزل القرآن. شهر الطاعة يا رمضان، بيك تنزل القرآن.
جيتك ما تظل ذنوب، يا رحمة وكنا بيك نتوب، رحمة وإجت من رحمن. شهر الطاعة يا رمضان،
شهر الطاعة يا رمضان،
بيك توسل لربي، خشوع ارفع حجفيني، دعائي اخجل بشكواي، تعرق بالخجل عيني. بيك توسل لربي، خشوع ارفع حجفيني، دعائي اخجل بشكواي، تعرق بالخجل عيني. ربي اشكي لك حالي، أريدك تقبل أماني، عبدك هذا الحيران. شهر الطاعة يا رمضان، شهر الطاعة يا رمضان،
شهر الطاعة يا رمضان، بيك تنزل القرآن. شهر الطاعة يا رمضان، بيك تنزل القرآن.
جيتك ما تظل ذنوب، يا رحمة وكنا بيك نتوب، رحمة وإجت من رحمن. شهر الطاعة يا رمضان،
شهر الطاعة يا رمضان،
تخفى عيوني باطمئنان، وما تستاحش أحلامي. ذكر الله القلب يرتاح، إذا يتقبل صيامي. تكفى عيوني بطمئنان، ما تستاحش أحلامي. ذكر الله القلب يرتاح، إذا يتقبل صيامي. ربي يقبل الدعوة، حرام الغيرك الشكوى، غفور منك الغفران. شهر الطاعة يا رمضان، شهر الطاعة يا رمضان،
شهر الطاعة يا رمضان، بيك تنزل القرآن. شهر الطاعة يا رمضان، بيك تنزل القرآن.
جيتك ما تظل ذنوب، يا رحمة وكنا بيك نتوب، رحمة وإجت من رحمن. شهر الطاعة يا رمضان،
شهر الطاعة يا رمضان،
شهر الطاعة يا رمضان.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث في هذه الحلقات عن أحكام الصيام، وسيكون بيان الاستفتاءات والأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله والسيد علي السيستاني حفظه الله. يسرني أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا، عنوان هذه الحلقات هو أحكام الصيام، وسيكون الكلام في هذه الحلقة هو إثبات رؤية الهلال. السؤال هو: ما هي طرق إثبات هلال شهر رمضان؟
أحسنت، وهذا طبعا من أهم الأسئلة في فريضة الصوم، سواء في بداية الشهر أو سواء في نهاية الشهر.
نعم،
كيف نثبت الهلال، أو ما هي الطرق التي يثبت فيها الهلال؟ ذكر الفقهاء لا سيما عند العالمين السيد السيستاني والسيد الخامنئي هناك طرق لإثبات الهلال. الطريق الأول أن يراه الشخص بنفسه. مسألة رؤية الهلال هي راجعة بالأصل إلى المكلف، أي إذا المكلف رأى الهلال فيجب عليه الصوم، حتى إذا الناس كلهم أفطروا وقالوا لم نرى الهلال. هو إذا رأى الهلال بعينه فنقول يجب عليك الصوم. لماذا؟ لأن أحد الطرق التي يثبت فيها رؤية الهلال ثبوت الهلال، هذا أولا. الطريق الثاني أن يشهد برؤيته رجلان، أي اثنان عادلان، رجلان ها عادلان أي من الذكور، رأوا الهلال فشهد فقالوا، قال هؤلاء الرجلان نحن رأينا الهلال. طبعا يشترط بهذين الرجلين ماذا؟ يشترط العدالة. فإذا قال نحن رأينا الهلال طبعا، وهذه الشهادة لا يوجد علم بأنهم ماذا؟ مشتبهان. كيف؟ مثلا هؤلاء عندما صحيحهم يتصفون بالعدالة، عندما شهدوا هناك أجواء غير قابلة للرؤية، أفرض كغبار أو غير ذلك، فنقول هذا ماذا؟ هذا 100% أن هؤلاء قد اشتبهوا، حيث لا يمكن الرؤية بهذه الأجواء. فإذا حصل عندي العلم أن هؤلاء قد اشتبهوا ماذا؟ فأقول لا يثبت الهلال. ها وحدة. الشيء الثاني، إذا كان شهادة معارضة لهم لهذه الشهادة ولو حكما، أن جاء مثلا اثنان أو أكثر وشهدوا أن هؤلاء ماذا؟ لم يروا الهلال، أي معارض لهذه الشهادة، بل لا يمكن رؤية الهلال، ثبت بالأدلة القاطعة لا يثبت رؤية هذا الهلال، أي فإذا هناك شهادات على أن هذه الشهادة ماذا؟
غير صحيحة.
غير صحيحة، أي تعارض بالشهود، فأيضا نقول لا يثبت في ذلك الهلال. لاحظوا مثلا قال ولو حكما، أي لا توجد هناك عوامل معوقة عن قبول هذه الشهادة، كما لو استهل جماعة كبيرة من أهالي البلد ولم يدعي الرؤية منهم إلا هذان الشاهدان، يعني هناك 1000 نفر استهلوا شريحة من هؤلاء، اثنين من هؤلاء قالوا رأينا الهلال، ولكن الباقي كلها باقي الألف نفر قالوا لا احنا لم نرى الهلال، وكانت كل الأمور مهيئة عندنا ونظرنا ولفتنا لم نرى الهلال. فإذا صار مثلا قريب الألف يشهدون بعدم الرؤية والاثنان قالوا رأينا، فيكون تعارض بين الشهادة. فإذا هذا الكلام، الطريق الثاني لرؤية الهلال شهادة ماذا؟ شهادة عادلان،
رجلان عادلان،
عادلان يشهدان، بشرط ماذا؟ ألا نعلم أن هؤلاء مشتبهان، وثانيا ونعلم وهناك تعارض لهذه الشهادة. فإذا نقول رؤية الهلال الشرط الثاني تثبت بالشاهدين العدلين بها، بشرط أن لا تكون معارضة لهما وأن لا يكون هناك علم بأنهم مشتبهان.
أحسنتم. إذن من الطرق المتاحة لإثبات رؤية الهلال، أولا أن يراه الشخص بنفسه، وثانيا أن يشهد برؤيته رجلان عادلان. ماذا عن باقي الطرق؟
الطريق الثالث أن يمضي 30 يوما من شهر شعبان. مثلا هنا مضى 30 يوم من شهر شعبان، فإذا الشهر الذي بعده فهذا يسمى مكمل العدة. فالشهر فاليوم الأول هو من أيام شهر،
أكيد راح يكون أنه شهر بعد 30 يوم من شعبان راح يكون شهر رمضان،
فمئة بالمئة سيكون هو من شهر رمضان. وأيضا الكلام يجري في نهاية الشهر، أي إذا اكتمل 30 مثل يوم من شهر رمضان، فمئة بالمئة أول يوم من هو سيكون من شهر شعبان. فأيضا إذا مضى 30 يوم، هذا أيضا من الشروط. الشرط الرابع أن يشيع ويشتهر عند الناس. الآن اشتهر عند كل الناس أن الهلال قد رؤي، مثل أنا ما استهليت ولا نظرت، ولكن شاع عند الناس وثبت بالشياع أن الهلال قد شوهد. فإذا هذا الشياع ولد لي العلم والاطمئنان، فهنا ماذا؟ يثبت الهلال، بشرط أن يولد لي العلم والاطمئنان. أي الناس، المجتمع، كل الناس شاع أنهم قد رأوا الهلال. فإذا شاع عند الناس، لأن أنت تعرف ليس الكل يذهب إلى الاستهلال، وإنما يعتمد على غيره.
صحيح.
فكثير من الناس ينتظر. فإذا الشرط الرابع والأخير هو أن يشيع ويشتهر عند الناس رؤية الهلال، فيحصل له العلم والاطمئنان بذلك.
أحسنت مولانا، وشكرا لكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الكرام، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام الصيام. نرحب بكم مستمعين الكرام من جديد، كما نرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي سيدنا العزيز. تكلمنا عن موضوع إثبات رؤية الهلال، وذكرنا أن هناك 4 طرق لإثبات هلال شهر رمضان. أولا أن يراه الشخص بنفسه، ثانيا أن يشهد برؤيته رجلان عادلان، وثالثا أن يمضي 30 يوما من شهر شعبان، فتلقائيا سيكون اليوم الذي بعده هو اليوم الأول من شهر رمضان. ورابعا أن يشيع ويشتهر عند الناس رؤية الهلال. السؤال هو، هل رؤية الهلال معتبرة فقط بالعين المجردة، أم يمكن أنه نرى الهلال بالعين المسلحة من خلال الأجهزة الموجودة؟
أحسنتم، وهذا في الواقع من أهم الأسئلة التي تأتي في هذا المجال، حيث حصل الاختلاف بين العلمين، بين المرجع السيد السيستاني وبين المرجع السيد الخامنئي حفظهم الله. السيد السيستاني يشترط أن تكون الرؤية بالعين المجردة، أي أن يرى الهلال بعينه، لا يجوز مثلا، لا يرتب أثر على الرؤية بالعين التي تكون من خلال التلسكوب مثلا.
نعم.
فهو يشترط أن تكون الرؤية الهلال بعينه المجردة من دون وسائل مقربة، وإنما يقول بهذا، وطبعا عنده أدلة في هذا المجال وثابت هذا الحكم عنده. أما السيد الخامنئي حفظه الله يقول يجوز الرؤية برؤية الهلال، تثبت رؤية الهلال بالرؤية المسلحة. ما هو المراد من الرؤية المسلحة؟ الرؤية المسلحة أما التلسكوب أو المنظار أو شيء آخر، يعني ما هي يقرب لنا أو يتجاوز الموانع والعوائق. لاحظوا أحيانا الهلال موجود، الهلال هو موجود، ولكن هناك موانع تمنع من رؤية هذا الهلال. هسه أما الغبار وأما غيوم وأما ظواهر فلكية، ضباب أو غير ذلك. السيد السيستاني يقول حتى في هذه الحالة لابد أن يرى بهذه العين المجردة، أن يراه بعينه من دون أن يجعل وسائط أو وسائل تقرب الهلال أو تزيل الموانع. أما السيد الخامنئي يقول لا، إذا كانت رؤية الهلال تثبت من خلال هذه الوسائل، إما مقربة ولذلك تسمى عين مسلحة أو رؤية مسلحة، يعني يتسلح بأمور تقرب أو تزيل الموانع،
تسهل الرؤية،
يقول يجوز ذلك، يثبت فيه الهلال. فإذن ليس بالضرورة أن يرى بالعين العادية المجردة، وإنما إذا يتخذ منظار أو تلسكوب يرفع الموانع أو يقرب. لاحظوا النظر، طبعا هناك من عنده بعد نظر، شدة نظر، ينظر البعيد، وهناك نظره ضعيف فينظر مسافة قريبة، وهناك أيضا ينظر أمتار، تختلف الأنظار تختلف. فهناك وسائل تقرب لك الهلال وتراه أنه ثابت، أنه حاصل، أنه موجود، وأيضا تزيل لك الموانع. أحيانا هو الهلال موجود وبين للجميع، ولكن هناك موانع تمنع، هناك أمور تمنع. فالسيد السيستاني حفظه الله يقول لا، لابد أن تكون رؤية عادية مجردة. السيد الخامنئي يقول يجوز رؤية الهلال بالتلسكوب أو العين المسلحة، إلا في مسألة مهمة. هناك ربما تقال هذه المسألة، الانعكاس الكمبيوتري، يعني ماذا؟ يأخذون صورة من الفضاء ثم يأتون بها يضعونها في الكمبيوتر حتى ماذا؟ يبينوا ويشخصوا هذا الهلال. يقول لا، هذه حتى عند الاثنين، طبعا حتى عند السيد الخامنئي هذه لا تثبت فيها رؤية الهلال. قال تثبت رؤية الهلال ليس بالانعكاسات الكمبيوترية، وإنما تثبت رؤية الهلال بالنظر، ولكن هذا النظر كان مسلح بنظارة أو بمنظار أو تلسكوب، فهو إما يقرب وإما يرفع الموانع.
أحسنتم أحسنتم سيدنا، جزاكم الله خيرا وطيب الله أنفاسكم، شكرا لكم على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل الأعزاء على حسن المتابعة. نسألكم الدعاء، وفي أمان الله ومع السلامة.
رمضان رمضان شهرك يا رحمن، شفيه أضيفني إلهي، أنا عبدك الجاني إلهي، ألا قوي إيماني إلهي، أنا عبدك الجاني إلهي، ألا قوي إيماني. رمضان رمضان شهرك يا رحمن، شفيه أضيفني. رمضان رمضان شهرك يا رحمن، شفيه أضيفني إلهي، أنا عبدك الجليل يا إلهي.
رجوتك أن تحقق سيدي أمالي، هربت إليك أذر فؤاد دموع المقالي، فوا أسفاه يا مولاي بن خجالي، ووا لهفاه مما ساء من عملي. رمضان توبة نادم، رمضان ركعة القائم، رمضان منية الصائم، رمضان رحمة الباري، رمضان عطر أسحاري، رمضان نهر أذكاري. إلهي فقد كنت ترعاني، إلهي ترى كيف تنساني. بشهرك أبذر الإحسان في ذاتي، وأسقي بدره من ماء طاعاتي، أعبئ من دعائي زيت مشكاتي، وينسج لذتي شهد المناجاتي. رمضان لوحة الخير، رمضان نفحة البر، رمضان آية الذكر. رمضان واحة الدهر، رمضان سجدة الشكر، رمضان نسمة العطر. إلهي وذا شهر غفراني، إلهي وفوز ورضواني.
التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. ردا على المزاعم التركية، طهران تؤكد ثبات مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية. حماس تعلن استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لتهجير الفلسطينيين. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. محبوبة صالحي.